10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأفأم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، أجمل التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة هذا الاستعراض نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع من بغداد تقريرا حول قانون تعويض المتضررين من النظام السابق، ومن بابل نتعرف على أسباب النقص الحاد في الطاقة الكهربائية. وقبل نهاية الساعة نتابع بصحبة الزميلة فريا الحسين حلقة جديدة من برنامج أجيال تسلط الضوء على أسباب ارتفاع نسبة المتعاطين للخمور والتدخين والمخدرات في أصوات الشباب. اليوم يأخذنا رواء الجصاني إلى عالم الشعر والأدب الكلاسيكي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج الجوهري إيقاعات ورؤى. وألتقيكم اليوم عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الفنان والإعلام العراقي موفق ساوى المقيم في استراليا. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق والاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة ودور وسائل الإعلام في الحملات الانتخابية. وهناك مقابلة خاصة مع وزير البلديات والأشغال العامة وحديث عن قانون إلغاء لوزارته. ونتابع تقريرا حول قانون الموازنة العامة لإقليم كردستان وآخر يسلط الضوء على أسباب ازدياد حالات العنف ضد المرأة. تأتيكم ضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. ومن الشؤون الدولية نتابع تقريرا يتناول توجه فرنسا نحو منع النقاب. مستمعين العزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد أوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. دعوات دولية لإنقاذ مصداقية الانتخابات العراقية. في إطار الأزمة التي أثارها قرار هيئة المساءلة والعدالة استبعاد مرشحين من الانتخابات، ذكر رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامراء الأربعاء أن قرارات هذه الهيئة لن تكون قطعية ونهائية، وأضاف أن مجلس النواب شكل لجانا برلمانية وقضائية لمراجعة قرارات الهيئة التي أشار إلى وجود تحفظات عليها. ملاحظة رئيس البرلمان العراقي وردت خلال مؤتمر صحفي قال فيه إن الهيئة المذكورة تمثل هيئة تسيير أعمال بعد أن أخفق البرلمان بالتصويت على أعضاء الهيئة الجدد، غير أن ذلك لا يسلبها حق إقصاء بعض الأسماء بحسب ما نقل عنه. السامرائي أشار أيضا إلى قرار الهيئة الأخير برفع 59 اسما من القائمة التي ضمت 511 مرشحا بعد أن بيّنت التدقيقات أنهم غير مشمولين بقرارات اجتثاث البعث. كما أوضح أن البرلمان صوت على تشكيل هيئة قضائية تمييزية مكلفة البت في اعتراضات المستبعدين. وفي سياق متصل، نفى المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ارتباطه شخصيا أو ارتباط الهيئة بجهة أجنبية، وجاء هذا النفي في سياق تصريح نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأربعاء، وقال فيها ردا على اتهامات بالعمل لصالح أجندات خارجية ومنها إيران إن الهيئة لا تدخل في مهاترات إعلامية مع من يتهمنا بهذه الاتهامات، لكننا نقول إن دعاوى قضائية رفعت أمام القضاء العراقي ضد كل من تطاول بهذه الاتهامات علينا. وأضاف اللامي أن كل هذه هذه الاتهامات عارية عن الصحة بحسب تعبيره. وكان قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس ذكر في مقابلة نشرتها صحيفة تايمز البريطانية الثلاثاء أن المشرفين على هيئة المساءلة والعدالة لم تتم المصادقة عليهم قانونيا، وأنهم خطفوا على ما يبدو الهيئة الجديدة التي خلفت هيئة اجتثاث البعث دون أن يتم تثبيتهم، مضيفا أنهم يخضعون لتأثير فيلق القدس الإيراني. وفي ردود فعل دولية أخرى قالت منظمة Human Rights Watch الدولية غير الحكومية إن عملية إقصاء مرشحين عن الانتخابات العراقية المقبلة بناء على ما وصفته بأسانيد فضفاضة ومتعسفة وسرية تنتهك مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة. وأضاف البيان الصحفي الذي أصدرته هذه المنظمة التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان إنه ينبغي السماح لجميع المرشحين بالمشاركة في الانتخابات. ونقل عن سارة ليا ويتسون المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Human Rights Watch القول إن هذه المنظمة قامت بتوثيق المذابح التي ارتكبها نظام حزب البعث، وساندت جهود العراق من أجل تحميل المسؤولين عن هذه الجرائم المسؤولية ومنعهم من الخدمة العامة، ولكنها لا تدعم إجراءات منع معارضين سياسيين للحكومة من المشاركة في الانتخابات. وشددت على أن خطوات الحكومة التالية ستكون هامة للغاية في إنقاذ مصداقية هذه الانتخابات بحسب تعبيرها. من جهته قال عمرو خيري الناطق باسم Human Rights Watch في مكتب القاهرة لإذاعة العراق الحر الأربعاء:
الحقيقة أن عملية إقصاء المرشحين العراقيين من الانتخابات البرلمانية جاءت بناء على أسانيد فضفاضة ومتعسفة وسرية، وكانت تنتهك مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة. ولا بد على الفور أن توقف الحكومة عمل الهيئة الانتخابية المسؤولة، وأن تسمح لجميع المرشحين بالمشاركة في الانتخابات، وأن تراجع القوانين التي تسمح بالإبعاد الظالم والمتعسف للمرشحين.
وأضاف خيري قائلا:
كانت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قد قامت بداية هذا الشهر بإعلان عدم أحقية أكثر من 500 مرشح للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في شهر مارس أذار، والواضح أن من بينهم العديد من رجال السياسة البارزين من مختلف الطوائف، مما أدى إلى أزمة سياسية. وبعملها هذا فقد قودت الهيئة من الثقة بالعملية الانتخابية في وقت توجد فيه بالفعل توترات طائفية وخطر بتجدد المقاطعة للانتخابات. كان في إطار عملية سرية بناء على معايير غير واضحة هو ضمان بأن الانتخابات لن تكون حرة ولن تكون نزيهة.
وختم الناطق باسم Human Rights Watch تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالقول:
Human Rights Watch المذابح والأعمال الوحشية المرتكبة تحت لواء نظام حزب البعث سابقا، ودعمنا جهود العراق من أجل تحميل المسؤولين عن هذه الجرائم المسؤولية ومنعهم من الخدمة العامة، لكننا لا ندعم استخدام سلطات فضفاضة وسرية لمنع المعارضين السياسيين للحكومة من المشاركة في الانتخابات.
كان هذا الناطق باسم منظمة Human Rights Watch مكتب القاهرة عمرو خيري متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف. في محور الشؤون الدولية، من المتوقع أن يعلن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي خلال مؤتمر دولي في لندن الخميس خطة متكاملة لتحقيق المصالحة مع عناصر حركة طالبان من غير المنضوين تحت لواء منظمات مثل القاعدة. وكان الناطق باسم البيت الأبيض الأمريكي روبرت جيبس تحدث الاثنين عن نجاح خطط مماثلة للمصالحة مع فئات مختلفة في العراق. جيبس لم يعلق على تفاصيل خطة كرزاي، ولكنه أضاف أن واشنطن منفتحة على انتهاج مسار مشابه لما حدث في العراق، شريطة أن توافق الفئات المشاركة على الدستور الأفغاني وتنبذ العنف وتعلن انفصالها عن المجموعات المناصرة للعنف. من جهته قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك إن القوى العظمى ستدعم خطة كرزاي، شريطة ابتعاد عناصر طالبان عن القوى القاعدة، وأعرب قادة عسكريون غربيون كبار بينهم قائد القوات الأمريكية وقوات حلف الأطلسي في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستل عن تأييدهم لجهود التوصل إلى سلام مع طالبان أفغانستان عبر المفاوضات، معربا عن اعتقاده بأن الحل السياسي لكل النزاعات هو نتيجة حتمية وهي النتيجة الصحيحة بحسب ما نقلت عنه صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية. وكانت واشنطن أشارت غير مرة في السابق إلى جهود قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس حينما كان قائدا لقوات التحالف في العراق وعمل مع زعماء محليين في غرب البلاد تخلوا عن مساندة القاعدة في العملية التي تطورت فيما بعد إلى تكوين ما عرفت بمجالس الصحوة. خبراء في العلاقات الدولية أشاروا إلى وجود نقاط مشتركة بين الساحتين العراقية والأفغانية، ما يمكن أن يؤدي إلى نجاح خطط مماثلة تنتهجها كابل لإعادة دمج طالبان في المجتمع الأفغاني. لكن والي ولاية لوغر عتيق الله لودين قال لإذاعة العراق الحر إن الوضع في أفغانستان يختلف عن الوضع العراقي. لودين صرح بذلك على هامش حضوره مؤتمر فرق إعادة إعمار الولايات الأفغانية الذي ضيفته إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في براغ الأربعاء، مضيفا القول
في أفغانستان والعراق وضع فرقية. أفغانستان
الوضع في أفغانستان يختلف عن الوضع العراقي لأن طالبان كانوا في الحكم منذ 5 سنوات وأبعدوا عن الحكم بعد الغزو الأمريكي، والآن هم يحاولون عن طريق الحرب العصابات ليرجعوا إلى الحكم. أما القاعدة أما شبكة القاعدة فهي لا توجد داخل أفغانستان وإنما تدير العمليات من خارج أفغانستان في داخل أفغانستان، هي متمركزة في الحدود. وأما في العراق كانت الوضع مختلف، فكانت عناصر القاعدة تأتي من بلدان مختلفة عن بلدان العربية وكانت تقوم بعملات هناك. الوضع في أفغانستان وضع داخلي، طالبان أبعدوا عن الحكم وهم يحاولون عن طريق الحرب حرب العصابات العودة إلى الحكم، وحكومة ممكن أن تجري معهم محادثات وتصل إلى نتيجة سياسية لهذا الصراع.
كان هذا والي ولاية لوغر الأفغانية عتيق الله لودين متحدثا لإذاعة العراق الحرة. في محور الشؤون البرلمانية أقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي استغرقت مناقشته نحو 2 عامين. القانون المكون من 32 مادة منح هذه المنظمات الحق في الحصول على المنح والهبات من منظمات عالمية مشابهة لها، ولكنه أجاز فرض عقوبات بسيطة على المنظمات المخالفة تتمثل بالحل أو السحب بعد أن كانت الحكومة ضمنت مشروع القانون في صيغته الأولى عقوبات مشددة. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التي أعدها لملف العراق مراسلنا في بغداد حسن راشد ويقول فيها:
بعد مناقشات وجدل استمر أكثر من 2 عامين داخل مجلس النواب وخارجها، أقر المجلس مطلع الأسبوع الجاري قانون المنظمات غير الحكومية بعد إجراء تعديلات واسعة على الصيغة التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان. وتصف نائب رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في المجلس ميسون الدملوجي هذا القانون بالمتطور الذي سيدعم عمل المنظمات على اختلاف توجهاتها.
هذا القانون سيدعم منظمات المجتمع المدني بشكل كبير لأن يكون لها دور فاعل وبناء في المجتمع لكي تكون حلقة الوصل بين الجهات الرسمية وبين المواطنين. قانون متطور ومتقدم وجاء بعد جهد كبير من قبل اللجنة التقت بأعداد كبيرة من منظمات المجتمع المدني الفاعلين فيها، ولأول مرة في تاريخ مجلس النواب العراقي فتحت الأبواب في جلسة اجتماع مفتوحة كان أعلنت عنها في إنترنت ووسائل الإعلام وجاءها عدد كبير من أعضاء منظمات المجتمع المدني.
وتشير الدملوجي في تصريح لإذاعة العراق الحر إلى إجراء تعديلات واسعة على مشروع القانون المقدم إلى البرلمان من قبل الحكومة والذي كان قد أثار اعتراضات واسعة في أوساط المجتمع المدني العراقي.
جرت الكثير من التعديلات على النسخة الأصلية من مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بما يضمن استقلالية المنظمات وأن تعمل بمهنية، وضع الضوابط لكشف مصادر التمويل بدون ضغوطات من الجهات الحكومية بتحديد هذه المصادر التمويل، أعطت مجالا واسعا لعمل هذه المنظمات لأن تكون جزءا فاعلا وأساسيا من بناء الديمقراطية في العراق.
ومن أبرز التعديلات التي أجراها البرلمان على مشروع القانون قبل التصويت عليه هو الحد من دور وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني في عمل تلك المنظمات كما توضح الدملوجي.
كان هناك عقوبة تصل إلى 3 سنوات لمن يخالف النظام، وسوى ذلك هذه كلها رفعت. العقوبة هو بإيقاف عمل هذه المنظمات إذا خالفت لا أكثر ولا أقل. ووفقا للقانون هناك مكتب لتسجيل المنظمات، الوزارة ليس لها دور في هذا القانون، على الأقل في تسجيل المنظمات ربما يجدون لها عمل آخر، لكن في عمل وتسجيل المنظمات ليست هناك وزارة.
إلى ذلك يقول المتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني فلاح الياسري إن القانون سيشكل منهاج عمل جديد للمنظمات غير الحكومية.
طبع منهاج عمل جديد للمنظمات غير الحكومية من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات التسجيل، إجراءات الرقابة، إعطاء مساحة كبيرة من العمل للمنظمات، علاقة المنظمات بالخارج من خلال سماح هذا القانون بفتح فروع للمنظمات غير الحكومية العراقية في المحافظات وخارج العراق، وكذلك هناك بعض المواد من خلال قبول عضوية الأجنبي، قبول انتماء الأجنبي للمنظمة غير الحكومية العراقية.
ويؤكد الياسري إن وزارته واكبت المناقشات التي دارت في البرلمان حول مشروع القانون ونقلت آراء وتصورات المنظمات المدنية في جميع أنحاء العراق إلى المجلس.
خلال هذه الفترة قمنا بالتعاون مع مجلس النواب العراقي، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، بإقامة ورش عمل في تقريبا أغلب المحافظات العراقية. رقينا 15 محافظة عراقية عدا أقليم كردستان، أقمنا بها ورش عمل، عرضنا مسودة القانون، أجبنا على آراء وسيارات المنظمات، سجلنا تحفظاتهم وملاحظاتهم، مجموع هذه التساؤلات والاستفسارات والملاحظات قمنا بتقديمها إلى مجلس النواب العراقي.
الجدير بالذكر أن العراق شهد بعد العام 2003 تأسيس الآلاف من منظمات المجتمع المدني. يقول الياسري إن عددها بلغ حتى الآن نحو 7,000 منظمة.
احنا اخر احصائية كانت عندنا تقريبا منتصف العام الماضي يمكن شهر السابع كان هناك ما يقارب 6,500 منظمة. اعتقد الان يعني بعد ما سوينا احصائية جديدة يمكن العدد يوصل الى 7,000 منظمة غير حكومية عراقية تعمل في العراق، بالاضافة الى ما يقارب 200 منظمة اجنبية لها فروعا داخل العراق.
حسن راشد، اذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
عليك ليل النهار يبجان العينين عليك ليل النهار يبجان العينين
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770. راجين من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، يعد معهد باستر المعهد الوحيد في العراق المتخصص بعلاج الأمراض التي تسببها عضات الحيوانات. هذا المعهد الذي تأسس في عشرينيات القرن الماضي في منطقة الباب المعظم يعاني اليوم من الإهمال وفقر في الأجهزة والكوادر الصحية والخدمية. رنا حداد مراسلة إذاعة العراق الحر زارت المعهد وعدت تقريرا يتضمن المزيد عن واقع معهد باستر والعلاجات التي يقدمها للمواطنين.
معهد باستور. ربما يتساءل البعض عن تسمية هذا المعهد وتخصصه، فهو المعهد الوحيد في العراق الذي يختص بعلاج عضات الحيوانات كالكلاب والقطط والذئاب والثعالب والقردة، وتحديدا بداء الكلب. أسس المعهد في عشرينات القرن الماضي في الباب المعظم، ويعد منذ ذلك الوقت فلكلور وزارة الصحة. سمي بهذا الاسم نسبة للعالم الفرنسي لويس باستور الذي اكتشف طريقة علاج هذا الداء واللقاح المناسب له. ويقع المعهد حاليا في مدينة الطب في زاوية صغيرة لا تليق باسمه وأهميته القصوى المتعلقة بأنقاذ حياة الناس من الموت المحتم التي قد تسببه الإصابة بعضات الحيوانات المذكورة، ما أوضحه مدير المعهد الدكتور علي عبد الحسين الذي تحدث عن مهام المعهد وأنواع اللقاحات المستخدمة في العلاج.
معهدنا إلى عدة مهام. الشيء الرئيسي عضات الحيوانات، يعني مو بس عضات الكلب، عضات القرد دا تجينا هسه من مدينة الزوراء، دا يجونا قرد أو ثعلب أو ذيب، بالإضافة إلى الكلاب والقطط. تعاملنا ببعض أنواع اللقاحات مثل المكورات العنقودية والإنفلونزا، ننطيها للي عندهم حساسية بالقصبات، عندهم ربو، عندهم ربو انسدادي، اللي رافعين الطحال. أيضا من ضمن اللقاحات اللي يعطيها معهد باستور لقاح الحمى الصفراء. هاي الحمى الصفراء طبعا هذا اللقاح نادر ما يستخدم هنا، لأنه منطقتنا منطقة الشرق الأوسط بعيدة عن هذا المرض.
وأشار عبد الحسين إلى أن الإصابة بأي من هذه العضات وتحديدا الكلاب قد تؤدي إلى الموت المحتم إن كانت حاملة للفيروس، إذ تشكل نسبة الوفاة جراءها 100% بموازاة نسبة الوقاية منها، داعيا في الوقت نفسه للمراجعة الفورية للمعهد حال التعرض لهذه الإصابات.
داء الكلب مرض مميت 100% إذا انصاب به الشخص، بس ممكن الوقاية من عنده بنسبة تصل إلى أيضا 100% إذا التزم المريض بجدول خاص للقاحات اللي هي 5 جرع في عضلة الكتف، غير الشائع سابقا عند الناس أنه 40 أبرة في جدار البطن، 5 جرع في عضلة الكتف. أكثر المعرضين قلنا الأطفال للإصابة بالمرض، لأنهم ما يعرفون يصرفون ويتشلب ويتحارشون بالشلب، ومو كل عضة تعتبر الشخص يتعرض إلى إصابة. إذا كان الكلاب أليفة أو الداجنة بالبيوت ككلاب الحراسة أو الكلاب اللي عندها هويات خاصة مع التلقيح ضد المرض، هذه ممكن مراقبتها من 10 أيام. إذا كان الكلب مصاب يموت خلال هالفترة، وإذا الكلب كان مو هذا نكتفي ب3 جرع فقط اللي هي الفترة 10 أيام ننطيهم إياه.
أبو سجاد هو أحد المراجعين المصابين الذي صادفنا عند دخولنا المعهد، جاء لغرض العلاج بعد تعرضه وللمرة الثانية لعضة كلب مسعور، متحدثا لإذاعة العراق الحر.
الصبح طلعت على باب الله وعضني الكلب من رجلي، هاي المرة الثانية، هاي الأولية جيت وأخذت العلاج، وهاي المرة الثانية هم راح أخذ العلاج، هناك 6 أشهر وهاي الوجبة راح تشوف قد حد تطول. هذاك خلص العلاج، هذا سجدي العلاج راح أخذ العضة الجديدة، سوى لي جدول على ضوء الجدول أجي.
عدد مراجعي المعهد من المصابين يتراوح ما بين 40 إلى 50 مراجعا يوميا، وما بين 700 مراجع إلى 1000 شهريا. المعاون الطبي غالب ياسين أوضح ذلك مشيرا إلى استلامه حالتي إصابة بعضة قرد في يوم واحد، معربا بذلك عن استغرابه.
اليوم تقريبا 20 حالة، هذا بس هنا للرجال، ما عدا هناك النساء حالات، من ضمن حالتين عضة قرد. يعني اليوم جتني بالذات حالتي حتى استغرب، قلت لهم يعني ألوان القرد الحيوانات لا أكو مشتر بالعظمية، فشلون يعني شوف هذا، فطر الألوان دي عليه وعضه.
الرقم الكبير الذي يسجله المصابون الوافدون إلى المعهد يوميا وشهريا لا يتناسب مع عدد المنتسبين من الفرق الطبية والإدارية والخدمية، والبالغ 16 منتسبا لا غير، كما أنه لا ينسجم مع حجم المعدات الطبية واللوازم المختبرية التي يفتقر إليها المعهد، بحسب ما أكده مدير شعبة المختبر فيه علي حسين الساعدي، الذي أشار إلى توقف إجراء الفحص المختبري فيه بسبب انعدام الأجهزة المختبرية وقدمها.
مختبر معهد باستور ما يجري أي فحص بالوقت الحاضر، لا فيما يخص الشخص اللي معضوب بالكلب أو الشخص الملقح، ولا فيما يخص الكلاب اللي متوقع أن تكون حاملة لفيروس داء الكلب. والمشكلة هي نقص أجهزة، نقص محاليل أو عدم وجودها أصلا. كل الأجهزة اللي موجودة بالوقت الحاضر هي أجهزة قديمة عاطلة، تم عرضها على لجان اختصاصية قامت بالكشف عنها، واللجنتين أقروا أنه هذه ما يمكن إصلاحها، وإحنا هسه طريقنا إلى إسقاطها من الخدمة.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية.
قبلت متوسطة العمارة المطورة
تتجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتعرف على أسباب النقص الحاد في الطاقة الكهربائية في محافظة بابل. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين وبرنامج أجيال لتسليط الضوء على أسباب ارتفاع نسبة المتعاطين للخمور والتدخين والمخدرات في أصوات الشباب. مستمعين الكرام، من القوانين التي أقرها مجلس النواب العراقي قبل أن ينتهي فصله التشريعي الحالي قوانين تتعلق بتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والمتضررين من سياسات النظام السابق الذي جاء في أسبابه الموجبة لتعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة. ويبدو أن المشغولين بهذا القانون سيتم تعويضهم ماديا وسيمنحون قطع أراضي. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
مع انتهاء الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب، أكد أعضاء في لجنة السجناء والضحايا السياسيين البرلمانية أن اللجنة أنهت عملها بتشريع وإقرار قانون تعويض المتضررين من النظام السابق، حيث أنجزت اللجنة تشريع وإقرار القوانين الأربعة المحالة إليها، وهي قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية وقانون الشهداء وقانون السجناء السياسيين، إلى جانب قانون تعويض المتضررين من النظام السابق الذي أقره مجلس النواب الاثنين. كما قال رئيس لجنة السجناء والضحايا السياسيين البرلمانية النائب أحمد محمد:
تم التصويت على قانون تعويض الممتلكات المتضررين جراء سياسات النظام البائد، وحسب هذا القانون يعوض كل مواطن عراقي الذي تضرر في ممتلكاته سواء ممتلكات منقولة أو غير منقولة من الشهر السابع 1968 إلى شهر الرابع 2003. فنحن في لجنة الشهداء قمنا بتصنيف الضحايا والمتضررين المفصولين السياسيين، قمنا بتفعيل قانون مفصولين السياسيين ويشملهم القانون، وتقريبا فقط في سنة 2009 رجعوا إلى وظائفهم أكثر من 11,000 مفصول سياسي. أما بالنسبة للشهداء فقمنا بتفعيل القانون وتشكيل المؤسسة وتعديل القانون الشهداء أيضا. أما بالنسبة للسجناء السياسيين أيضا قمنا بتفعيل القانون وتشكيل المؤسسة، وكذلك قمنا بتقديم تعديل للقانون. فإحنا أدينا ما علينا بالنسبة كل القوانين سواء بتشريع القوانين أو بتعديلهم أو بتفعيل المؤسسات.
وأضاف أحمد محمد أن المشمولين بقانون تعويض المتضررين من النظام السابق ستكون لهم مخصصات مجزية.
مبالغ التعويضات طبعا بالنسبة للسجناء هناك تخصيصات الآن كمنح يصرف إليهم 500,000 شهريا، ولكن كراتب تقاعدي لموظف يصرف له ويحسب له فترة المفصول السياسي كخدمة فعلية لأغراض العلاوة والتقاعد والترفيه، ويحسب له الراتب كما أقرانه الآن في الدوام، إضافة إلى ما يتقاضاه من الراتب التقاعدي حسب قانون السجناء يتقاضاه كتعويض له ولمدة 10 سنوات. بعد 10 سنوات هو مخول بين الراتب اللي يتقاضاه نتيجة لدوامه أو يتقاضاه نتيجة سجين سياسي. طبعا لكل سجين سياسي إلى حق أن يعطى له قطعة أرض ويصرف له 30 مليون دينار لبناء الوحدة السكنية لهم.
كما لفت أحمد محمد أن المشمولين بالقانون سيمنحون الأولوية في مجالي التعليم والتعيين.
لهم أولويات في تعيين ومسألة عدم احتساب العمر عند قبولهم في مسألة الدراسات.
وأوضحت نائب رئيس لجنة السجناء والضحايا السياسيين ناجحة عبد الأمير أن القانون رفع من مجلس الوزراء وكان يشمل فقط ضحايا الانتفاضة الشعبانية، بيد أن اللجنة قامت بتعديله ليشمل على شريحة المتضررين من النظام السابق.
ولذلك آلت على نفسها هذه اللجنة أن تنصف جميع المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، سواء المنقولة ما كان مصادرا أو محجوزا أو مجمدا أو متلفا. مثال ذلك المزارع التي أتلفت والأهوار التي جففت والبيوت التي أحرقت وهكذا. وليس هناك تنازع وتعارض بين تعويض الممتلكات غير المنقولة التي ذكرت في هذا القانون الجديد وبين قانون هيئة حل النزاعات الملكية.
وبينت ناجحة عبد الأمير أن القانون يتضمن آليات وأسس لإثبات من لهم حق بالتعويض ومقداره.
هناك آليات للإثبات القانوني، أساليب قانونية، آليات قانونية، سوف يتولى ذلك لجنة مختصة يرأسها قاضي من الصنف الأول وتوضع التعليمات لإثبات الاستحقاقات.
وبعد إقرار القوانين الأربعة المعنية بتعويض المتضررين من النظام السابق والعمليات الإرهابية، يبقى بحسب مراقبين تنفيذ هذه القوانين وحصول المتضررين على مستحقاتهم مرهونا بفعالية المؤسسات التنفيذية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، بهدف مناقشة أسباب الانقطاعات المستمرة والطويلة للكهرباء في محافظة بابل، عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية طلب فيها وزارة الكهرباء بزيادة حصة المحافظة، كما تقرر إرسال وفد للقاء الوزير، لكن مواطنين أعربوا عن استيائهم من الوعود التي يطلقها المسؤولون والاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد باستمرار لحل أزمة الكهرباء. على أرزاق والتفاصيل.
ما تزال مشكلة عدم حصول محافظة بابل على حصتها من الكهرباء تشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطن الذي تتجه أنظاره إلى الحكومة المحلية لوضع حلول مع وزارة الكهرباء بعد أن وصلت ساعات القطع الكهربائي إلى 20 ساعة يوميا. مجلس المحافظة استضاف المسؤولين في قطاع الكهرباء ونائب المحافظ في جلسة استثنائية بغية وضع حلول سريعة للمشكلة. كاظم مجيد تومان رئيس مجلس المحافظة أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن توصيات عدة ما خلت عن الاجتماع الهدف منها حصول المحافظة على حصتها المقررة من الكهرباء.
تعاني محافظة بابل هذه الأيام ولمدة أسبوعين متتالية بانخفاض حاد في تجهيزها بالطاقة الكهربائية. مع شديد الأسف استمرت القطوعات غير المبرمجة لمحافظة بابل. كثير من المحطات سواء محطة الهاشمية ومحطة جنوب الحلة القطع غير المبرمج استمر لأكثر من يوم، بل أنه ناحية الهاشمية ليومين متتاليين لم تجهز بأي ميجا واط من الكهرباء. حقيقة على أثر ذلك نعمل من هذه التوصيات ومنها تشكيل وفد لزيارة السيد وزير الكهرباء وبعث مهندسين أخصائي من محافظة بابل ومجلس المحافظة لأمركة السيطرة في أبي غرق لتزويد رئيس المجلس ومحافظ بابل بالنسب الموزعة بين محافظات الفرات الأوسط، إضافة إلى أنه مطالبة وزارة الكهرباء بتخصيص مشاريع استراتيجية ومنها محطات تحويلية لعام 2010.
مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط يحيى عواد أوضح أنه قدم إيجازا عن أسباب النقص الحاصل في قطاع الكهرباء ومستوى الأحمال التي تحتاجها المحافظة.
تم مناقشة جملة أمور تتعلق بواقع الكهرباء في محافظة بابل، إضافة لهذا صار مناقشة على الحصة، وأيضا هناك معلومات تم طلبها من المحافظة ما هي الأحمال المستقبلية اللي مخططة الوزارة أن ترفق بها بابل مستقبلا. نتمنى إن شاء الله كل الجهود تتضافر لغرض الارتقاء بمستوى الخدمة.
من جانبه اعتبر نائب محافظ بابل صالح المحنة أن النقص الحاصل في مستوى الطاقة المجهزة لمحافظة بابل غير مبرر، مشددا على أن المحافظات الأخرى تتجاوز فيما تدفع محافظة بابل الثمن.
الجلسة اليوم مخصصة لمناقشة وضع الكهرباء المتردي في محافظة بابل. الكل يعلم نحن نتعرض إلى مظلومية في عدد ساعات القطع الغير مبررة حقيقة، وهناك ضعف في التيار الكهربائي. الكل يعلم نحن نشترك مع محافظات الفرات الأوسط، ولكن للأسف عندما تتجاوز أي محافظة تقطع حصة بابل وهناك قطع كثير لمحافظة بابل للكهرباء، وهذا الموضوع تم مناقشته مع السيد معالي وزير الكهرباء عند حضوره إلى بابل، وكنا نعتقد ولكن نحن اعتقدنا ولكن غير جازمين أنه تحل. وللأسف الآن نرجع إلى المربع الأول حيث هناك مشاكل كثيرة ومشاكل معقدة في موضوع الكهرباء ولم يجرى حلها.
على صعيد المتصل، شكك مواطنون من مدينة الحلة بجدوى الاجتماعات لحل مشكلة الكهرباء في المحافظة، معتبرين أن ما يتمخض عنها من توصيل التوصيات ينتهي بانتهاء تلك الاجتماعات.
اخويا ما تقول لي ايش حصلنا احنا من المؤتمرات هسه؟ ذيك المؤتمرات اللي صارت اثرت على الكهرباء، وزارة الكهرباء حقيقة ما تهتم لا بينا ولا بالمؤتمرات ولا بالمحافظات.
كلش قد تجيكم الكهرباء؟
والله يعني مرات 6 ساعات 7 ساعات، مرات نهار كامل ما تجينا الكهرباء، فترة من الفترات استقرت الكهرباء بس رجعت مرة ثانية كل 4 ساعات كل 5 ساعات.
يعني ما تقولون مؤتمرات ندوات هذا إجا هذا راح وعود، هاي كلها ما تفيد. احنا نريد شيء واقع شيء حقيقي، احنا نريد كهرباء، احنا تعبنا كلش، الصيف الحر يقتلنا، الشتاء البرد يقتلنا، ماكو تدفئة كهربائية. يعني احنا شون شندو بنضل هذا حالنا؟ بس اجا فلان سوى مؤتمر حكى قدام الناس وخلى وراح، لا من وراهم ولا من قدامهم.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ليش بترد؟
خليه يرن.
خايف ترد؟
الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
يعني الحب غلط؟
لا، الحب مرات يكون ضعف والضعف هو الغلط.
طيب رد وخليك قوي وقول اللي بقلبك.
يمكن أحبك، يمكن أحبك، لو شفتك قدام احتار ما أعرف بي أنا صار، أحس بقلبي صاير نار، يمكن أحبك، أفرح لو شوفك قدامي، أتمنى عيشك بأحلامي، صرت أنت الفرح بأيامي، يمكن أحبك، يرجف قلبي ورعش بيدي لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني أرحل واسكن عالم تاني، يرجف قلبي ورعش بيدي لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني أرحل واسكن عالم تاني، أرحل واسكن عالم تاني، يمكن أحبك، يمكن أحبك. أسرح بس انت ببالي، ما أدري سويت بحالي، صرت انت الأول والثاني، يمكن أحبك، ما تهدى الروح إلا وياك، بعيون انت شلون انساك، وين افتح عينا نلقاك، يمكن أحبك، كل لحظات الحب عايشها ما مر بيها هالإحساس، الدنيا صارت بس انت صاير انت كل الناس، كل لحظات الحب عايشة ما مر بيها الاحساس، الدنيا صارت بس انت صاير انت كل الناس، صاير انت كل الناس، يمكن احبك، يمكن احبك.
ماجد أكيد هذا حب بعد اللي سمعته.
بصراحة ما أعرف، مشاعرنا أحيانا تخوننا فايق.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحرة. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على مسببات تزايد تعاطي الخمور والتدخين والمخدرات لدى نسبة عالية من شريحة الشباب في العراق. سيداتي وسادتي، تشير البحوث والدراسات الميدانية أن هناك نسبة غير قليلة من الشباب يتعاطون الكحول والمخدرات والتدخين أيضا، وهي وإن لم تكن ظواهر حديثة ولها مسببات تمتد جذورها إلى قبل سنوات بعيدة، حيث الظروف الصعبة التي عانى منها المجتمع العراقي من حروب وعقوبات اقتصادية وتفشي العنف، لكنها ما زالت تقلق الباحثين في ظل غياب الإجراءات المتخذة من قبل الدولة أو منظمات المجتمع المدني. أعزائي المستمعين، وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للأحصاء نفذت مسحا وطنيا للشباب وأعلنت نتائجه مؤخرا، تضمن أرقاما مقلقة عن ممارسات الشباب وحياتهم فيما يتعلق بالتعليم والمطالعة والمشاركة في المجتمع، فضلا على نسب الشباب الذين يتعاطون الكحول والحبوب المخدرة والتدخين، حيث طرح الباحثون الميدانيون أسئلة غير مباشرة على الشباب المشمولين بالمس لضمان أجوبة قريبة من الدقة. وأشارت نتائج هذا المسح أن أحد أهم أسباب تعاطي الكحول والتدخين هو وقت الفراغ ومرافقة الأصدقاء المدمنين على الكحول والتدخين. مراسلتنا في بغداد تابعت هذا الموضوع والتقت بعدد من الشباب ومختصين بعلم الاجتماع لتسليط الضوء على دور الأسرة والمجتمع للحد من مخاطر هذه الظواهر واحتوائها. لنستمع أولا إلى الشاب فيصل، وهو في 28 من العمر ويتعاطى الكحول منذ أكثر من 9 سنوات، ويراها مسألة طبيعية طالما أنه لا يؤذي الآخرين عند تناولها.
أنا هسه عمري 28 سنة، بديت أشرب تقريبا قبل 8 سنوات أو 9، يعني ما أتذكر بالضبط، 9 سنوات تقريبا وبديت أشرب. يعني
شنو السبب؟ يعني أكو العائلة كان أحد يشرب؟
أي يعني كثير من أخوتي يعني يشربون، يعني علموني أنه أقعد يمهم ومنعوني، وبعدين أنا جربت من وراهم أشرب مرة مرتين وشفت أكو راحة نفسية إلي، وبعدين استمريت.
زين العائلة، والدك هو يعني والدتك مثلا؟
لا أنا والدي متوفي ووالدتي أيضا متوفية.
زين مصاريف منين تجيب؟
يعني أشتغل وتدبر، يعني إحنا واحد يعزم الثاني الأصدقاء و...
يعني بإفراط تشربون؟
لا يعني ما الإفراط، هذا أنا مو مدمن، يعني أنا مو مدمن، أنا أشرب يعني ويا جماعتي خلال أسبوع مرة أو مرتين بس، يعني مو يومية، يعني مو من ذول اللي يعني مدمنين ويعني متعلمين لازم
يقول فيصل إنه واجه صعوبة في الحصول على الكحول عندما اشتد الوضع الأمني سوءا قبل سنوات، حيث كان يخشى مع أقرانه الجماعات المسلحة التي كانت تحرم الخمر، أما الآن فمن السهولة بمكان الذهاب إلى محال بيع الخمور وشراء ما يحتاج إليه في وضح النهار.
كان علينا ممنوع، جتي علينا فترات يعني قمنا مو نشرب حتى الأصدقاء بعد ما نشرب يعني ندبرها ندبرها قوة، لأن المسلحين اعتبروا ما أدري اللي يشرب ما أدري شنو عبارك كفروا اعتبروا كافر واعتبروا كاتل الدنيا كلها.
دين هسه أنت يعني عادي تروح تشتري؟
أي عادي يعني أروح أشتري المشروب مانتي
أكو وايد من الشباب مثلك يعني يشوفهم يشربون ولا أصغر مني
يعني هم يشوفوا يعني أنا من أروح غير أقول لك من أروح أنا وأجي أروح للمحل حتى أشتري ألقى صغار وكبار أصغر مني وأكبر من عندي اللي يشربون أنا أقول لك يعني عمرهم 19 20 كلش هواية كلش هواية يعني خاصة هاي الفترة يعني يحبون شغلتين هسه الشباب بهذا العمر يحبون الإنترنت ويحبون الشرب.
زين شنو تشرب يعني من هاي الأنواع الثقيلة مثلا؟
يعني أول ما بديت أشرب من البيرة وبعدين رجعنا على يعني تعلمت أنه أشرب ويا جماعتي.
هم تسمع نصائح أنه هذا عوفة هذا مثلا يأذيك هذا يأثر عليك؟
أسمع بس أنا ما أذي أحد، لذلك يعني أنا أشرب نفسي لا ضار أحد ولا طالب من أحد، يعني أنا أشرب النفسي ما أذي أحد نهائيا ولا أتعرض لأحد.
متزوج؟
لا ما متزوج.
زين شنو اللي عوقك؟
يعني هو تعرفين إحنا الدخل محدود يعني قوة ندبر المصروف والعيشة والهاي، بعدين شلون أقدر أتزوج وأنا مصروفي على قدي واللي حصل على قدي العيشة صعبة.
كما يعد التدخين من الظواهر السلبية المتفشية بين الشباب من كلا الجنسين، ولو أن نسبة الذكور من الشباب المدخنين تفوق بكثير نسبة الإناث. إحدى الشابات التي مارست التدخين لسنتين قبل أن تتركه تؤكد أنها تعلمت التدخين عندما كانت طالبة في الكلية عن طريق عدد من زميلاتها، وكانت تجد صعوبة في شراء علب السجائر أو ممارسة التدخين في البيت حتى لو كان في غرفة موصدة.
أنا من شفت طالبة بالجامعة فشفت يعني بكثرة الطالبات يرتادن الحمامات وشوف الأنواع الجيجار وأرقى أنواع الجيجار من روثمان مارلي بورو كينت وينستين، فبعني نوع من الجيجار إذا جربتها
ليه ظليت الدخنين؟
ظليت ما ضبع التدخين مدة سنتين
باعتبار اشتشابة. يعني شلون تشربين الجيجارة يعني شلون تدخنين؟ أهلي تعرفون؟
لا بعيدا عن أهلي، فدائما نحاول نلجأ أكو أمور معينة أو وسائل حتى شلون نقول الريحة ما تبقى بيش ريحة التدخين مترجم الأهل
مثلا شو يسوي
يعني مثلا واحد يرجع أول ما يرجع لازم يغسل ملابسه حتى تروح الريحة مثلا نعناع مثلا هيل
زين. يعني ما تشرب إنتي بالبيت ما مجربة تدخنين بغرفتش مثلا؟
لا بس كنت بالأيام الجامعة وبعدها وبعدين شفت كأنما واحد مني داخل كأنما سوي جريمة، فالأهل يتعارض وياهم هالأفكار فتركتها
إضافة لأنه يتحملش مصاريف زايدة. يعني
المصاريف هي صحيح هي أهم مصاريف لأن واحد يبحث دائما على النوعية الجيدة، فالطبيعي النوعية الجيدة مكلفة تصير
شخص. وانت أصلا تأخذين مصروفش من أهلي شان؟
أي هو طبيعي يعني. وثاني تمثل عبء يعني مثلا إذا الباكيت
يعني شو قدرت تعوفيها يعني عندك إرادة لو شلون تتركتيها؟
مو شفتها كأنما أنت بايقة باقة يعني تحسين نفسك مثل السوية جريمة وأهلش بيعرفون بيها.
وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء نفذت مسحا وطنيا للشباب أعلنت نتائجه مؤخرا، تضمن أرقاما مقلقة عن ممارسات الشباب وحياتهم فيما يتعلق بالتعليم والمطالعة والمشاركة في المجتمع، فضلا على نسب الشباب الذين يتعاطون الكحول والحبوب المخدرة والتدخين، حيث طرح الباحثون الميدانيون أسئلة غير مباشرة على الشباب المشمولين بالمسح فيما يتعلق بتعاطي الكحول والتدخين لضمان أجوبة دقيقة، مثل ما أشار إلى ذلك رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق.
حاولنا في هذا المسح أن نستفهم من المستجيب عن أصدقائه أو عن المحيط الذي يعيشه، فكنا نسأله هل تعرف أحدا من الشباب بعمرك يدخن أو يحتسي الخمر؟ فكانت الحقيقة الأسئلة تثار بالطريقة غير المباشرة لكي نصل إلى إجابات صريحة، لأننا في مسح سابق جربنا الأسئلة المباشرة ووصلنا إلى نتائج شبه صفرية. لذلك أشار الشباب بالفئة العمرية 10 إلى 30 سنة أن 52% من الشباب بعمرهم يدخنون السجائر، وتزيد هذه النسبة على الضعف بين الذكور تبلغ حوالي 71% مقارنة بالإناث التي تبلغ 31%. كما يعرف الشباب إجمالا 34% أشخاص في مثل أعمارهم يدخنون النرجيلة. وفي إطار موضوع الكحوليات يعرف 8% تقريبا من الشباب أشخاص بنفس أعمارهم يشربون الخمرة، وترتفع هذه النسبة كثيرا بين الذكور لتصل إلى 14% مقارنة ب 1.5% للإناث.
العلاق، ومن خلال نتائج المسح أوضح أن أحد أهم أسباب تعاطي الكحول والتدخين هو وقت الفراغ ومرافقة الأصدقاء المدمنين.
ويرى 30% تقريبا من الشباب العراقي أن مجارات الأقران هي سبب من أسباب تناول الكحوليات والمواد المهدئة والمخدرات من قبل الشباب، كما يرى خمسهم تقريبا أن قضاء وقت الفراغ من ضمن الأسباب.
وقد أعرب الباحثون عن قلقهم لنتائج المسح، فقد أوضحت أستاذة العلوم الاجتماعية الدكتورة نبا عبد الحسين أن هذه النسب قد تكون أكبر مما جاء بها المسح، وحملت الأسرة مسؤولية تشتت أبنائها واندفاعهم نحو منحدر الكحول والتدخين.
بالنسبة إلى يعني واقع الشباب سابقا ما كانت هذه الحالة والظاهرة موجودة، الآن بدأت تدخل بإحصائيات واحتمال النسبة تكون أكبر إذا ما تم معالجتها. يعني إحنا حتى لو 1% عندنا صعبة كلش كمجتمع مسلم وقيمنا وحضارتنا،
فكلش سلبية صحية واقتصادية،
واحتمال يعني واحد إحنا النسب هذه دارسيها ونعرفها يجوز مو نفس الكلام انطول، يعني مو صراحة يجوز أعلى من هاي النسب.
بالحالة المفترض يعني توجيه الدولة بالحالة المفترض.
لا الدولة ما عليها توجيه الأسرة، فلات الأسرة
والمؤسسة.
والمؤسسة قبل الدولة
دينية.
الدولة يعني شو تضع قوانين للحد من التناول، للحد من المكان، للحد بس الأسرة متابعة الشباب وأقران السوء ويعني كثير من الأمور.
برأيك هاي يعني موجودة هاي النسبة في العوائل الغنية مثل العوائل الفقيرة؟ برأيك إنه تعاطي المخدرات ولا؟
لا. الوسط اللي يكون يعني مشتت، يعني مو العائلة، يعني الوسط اللي يكون هو مشتت الفكر، الشاب ضايع تاي، فإذا كانت هنالك متابعة ممكن واحد يسحبه، بس من تكون هنالك يعني حالة انسلاخ من العائلة وحالة انسلاخ من الوطن ومن المدرسة ومن الأهل، فما عادت العائلة الغنية أو الفقيرة، لا أبدا،
حسب البيئة اللي هو بيها الشاب،
البيئة ومؤثراتها.
إلى ذلك يشير الأطباء إلى المخاطر الناجمة عن التدخين وتأثيراتها في صحة الشباب بعدما تبين وجود زيادة كبيرة في نسبة المدخنين بين أوساط الشباب. هذه المخاطر أجملها الطبيب الدكتور علي السعيدي.
والله بالنسبة للتدخين هو يعتبر يعني مضر جدا بصحة الإنسان وخاصة بالنسبة للشباب، وأحد أسباب مضار التدخين هي سرطانات، وأكثرها هو سرطان الرئة اللي أخذ هسه ينتشر بكثرة بين الشباب. فيعني ننصح أنه هذا التدخين يا أما واحد يقلله كلش أو أنه واحد أصلا يقطع التدخين كله، لأنه كله مضر بصحة الإنسان. أما بالنسبة للآثار الجانبية للتدخين فهي كما ذكرت سابقا سرطان الرئة، أمراض الجهاز التنفسي، الربو، التدرن، التهابات القصبات الحادة اللي ممكن أن يعني تنتهي بدخول المريض إلى المستشفى، حتى أمراض الحديثة اللي طلعت هسه كإنفلونزا الخنازير شافوا أنه أكثر اللي مصابين بها هم المدخنين أكثر من غير المدخنين. والتدخين هو آثار جانبية مو بس على الشخص اللي يدخل، وأما يعني إنما حتى المحيط اللي هو يمه، أفراد عائلته، أطفاله، أهله ممكن أن يتأثرون، حيث أن الدخان الججائر هو مو بس اللي يشتمها هو يتأثر أكثر من الشخص اللي يشربها.
وفي كل الأحوال فإن أستاذة الاجتماع في كلية الآداب بجامعة بغداد الدكتورة ناهدة عبد الكريم دعت الجهات المعنية إلى الاهتمام بنتائج المسوحات العلمية واعتمادها كمنطلق لوضع الخطط لمعالجة أوضاع الشباب الراهنة.
لا شك أن شريحة الشباب تعتبر من أهم الشرائح في المجتمع، فهي مستقبل المجتمع، وعلى هذا الأساس فإن الاهتمام بتقديم الخدمات اللازمة لإمكانية تقديم العون والمساعدة للشباب جدا مهمة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا، وذلك للتعرف على واقع الشباب والتعرف على حاجات الشباب ومشكلات الشباب وكيفية إيجاد الحلول لها. هذا الاعتبار منطلق لأجل الاهتمام وتقديم الرعاية الكافية لهذه الشريحة الهامة في المجتمع التي تعتبر حجر البناء في إعادة بناء هذا المجتمع وتقويبه. وعلى هذا الأساس فنحن نثمن هذه الخطوة لأنها تترتب عليها أبعاد اجتماعية وثقافية وتعليمية وصحية ونفسية. هذه النقطة يمكن أن تستفيد منها كافة الدوائر والمؤسسات لأجل الاهتمام بهذه الشريحة وتقديم الخدمة. هذه الخدمات الحقيقة ممكن أن تبنى عليها النتائج كثير من الأبحاث وكثير من الدراسات. على سبيل المثال طلبة الدراسات العليا يمكن أن تأخذ هذه النتائج وتجري عليها أيضا بحوث ودراسات متعمقة لأجل التعمق أكثر فأكثر في شؤون الشباب.
وأخيرا فإن تفشي الظواهر السلبية في المجتمع وتحديدا بين أوساط الشباب يعد من الأمور الخطيرة التي يفترض على الدولة الوقوف عندها والتصدي لها عبر برامج متكاملة تخدم الشباب لا سيما تحت سن 20 واحتوائهم عبر تفعيل المؤسسة التربوية والدينية فضلا على دور منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب. لبرنامج أجيال إذاعة العراق الحر بغداد.
ظاهرة تعاطي الخمر والتدخين والمخدرات لدى نسبة عالية من شريحة الشباب في العراق وأسبابها كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال. في ختامها أمنياتي أنا فريال حسين لكل مستمعينا بالخير وأنقل أيضا تحيات وأماني مخرج البرنامج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.